أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. 28 من هذا الشهر شهر شعبان المعظم يصادف ذكرى وفاة المرحوم الوالد رضوان الله تعالى عليه. الموضوع السيرة الصادقية الشريفة. روى هشام بن الحكم وهو من كبار الرواة قال سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول نعم الشفيع أنا وأبي، يعني الإمام الباقر عليه السلام، لحمران ابن أعين، هذا أخو زرارة ابن أعين، ومن الرواة الكبار وهو في نفسه مهم جدا، وهو ليس بعربي ولا بإيراني وإنما هو تركي، ومع ذلك تمكن أن يحلق في سماء التقوى والورع والفضيلة إلى هذه الدرجة. نعم الشفيع أنا وأبي لحمران ابن أعين يوم القيامة، نأخذ بيده ولا نزايله من الزوال، يعني ولا نتركه، نأخذ بيده ولا نزايله حتى ندخل الجنة جميعا. يعني الإمام الباقر والإمام الصادق وحمران معا يدخلون الجنة، يعني إهواي هذا محلق في سماء التقوى والورع والفضيلة اللي هالشكل صاير. حديث شريف آخر روى عبد الرحمن ابن الحجاج وهو من كبار الرواة قال الإمام الصادق عليه السلام. هذه الرواية هواية تفيدنا حتى لا نضيق على أنفسنا، خصوصا إذا المرجع بيّن الموارد المشابهة. روى عبد الرحمن ابن الحجاج قال الإمام الصادق عليه السلام كنت أطوف وسفيان الثوري قريب مني. سفيان الثوري من كبار العلماء البكريين، وفيه شيء من الصوفية، استشهد بالمية ما أدري. فقال يا أبو عبد الله، أبو عبد الله كنية الإمام الصادق عليه السلام، كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله بالحجر الأسود إذا انتهى إليه، إذا في الطواف وصل إليه؟ فقلت كان رسول الله يستلمه في كل طواف، يمسح إيده بالحجر الأسود في كل طواف، فريضة ونافلة، هذا طواف واجب أو طواف مستحب. فتخلف عني قليلا، شوف الخباث، التجسس، الاعتراض وما أشبه، فتخلف عني قليلا، فهذا تأخر عني حتى يشوفني أنا شنو أسوي. فلما انتهيت إلى الحجر، الإمام يقول انتهيت في طوافي إلى الحجر الأسود، جزت، تجاوزت الحجر بدون استلام، ومشيت فلم أستلمه، فلحقني، هنا ركض، اجعلي. فقال يا أبا عبد الله، ألم تخبرني أن رسول الله كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة؟ قلت بلى. قال فقد مررت به فلم تستلم، فناقضت رسول الله. فقلت إن الناس كانوا يرون لرسول الله ما لا يرون لي. الناس عقولهم في عيونه، يشوفون هذا رسول الله، هذا خاتم النبيين، فيحترمونه، أما بعدهم ما عارفين أنا شنو من شيء حتى يحترمونه، يعتبرون فريد واحد عادي فلا يحترمونه. وكان النبي إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتى يستلمه. أما بالنسبة لي لا كأنه أنا منه، فإذا أريد أستلم الحجر لازم أتصارع معه، والله لا يرضى بهذا الصراع، وإني أكره الزحام. أنا أشوف أنه في سبيل استلام الحجر ما لازم فريد واحد يدخل في الزحام فيزاحم ويزاحم. وإذا الحجر الأسود هكذا فمراقب الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم الصلاة والسلام هكذا، مراقب الأولياء هكذا، يعني إذا تشوف أكو زحام فإهنانه المستحب لم يكتب على لم يكتب عليك، بس تريد تروح مو مشكلة، وربما هم تحصل ثواب أما لم يكتب عليك. وهناك حديث شريف لم أحفظه بل أحفظ مضمونه عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه، أنه رأوه قريبا من الحجر الأسود ويشوف الزحام ويقول ما بهذا أمروا، ما بهذا أمروا. روى عبد الرحمن بن الحجاج قال قال الإمام الصادق كنت أطوف وسفيان الثوري قريب مني، فقال يا أبا عبد الله كيف كان يصنع رسول الله بالحجر إذا انتهى إليه؟ فقلت كان رسول الله يستلمه في كل طواف فريضة ونافلة. فتخلف عني قليلا، فلما انتهيت إلى الحجر جزت ومشيت فلم أستلمه، فلحقني فقال يا أبا عبد الله ألم تخبرني أن رسول الله كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة؟ قلت بلى. قال فقد مررت به فلم تستلم. فقلت إن الناس كانوا يرون لرسول الله ما لا يرون لي، وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتى يستلمها، وإني أكره الزحام. حديث شريف آخر ودقق النظر دقق النظر، الحديث يرتبط ارتباط وثيق بتأسيس الحكومة الإسلامية في عصور الأئمة صلوات الله عليهم، فكيف بتأسيس الحكومة الإسلامية في عصور الغيبة الكبرى؟ روى سدير الصيرفي من كبار الرواة قال: دخلت على الإمام الصادق عليه السلام فقلت له: والله ما يسعك القعود. القعود يعني عدم القيام لتأسيس الحكومة الإسلامية. يعتقد بالإمام، وشوف شلون يتكلم مع الإمام. هسه تقول تكامل آنذاك ما كان تكامل كثير، وبعد ذلك ربما تكامل بصورة شديدة، هذا قبول. بس في ذلك التاريخ عند كلامي هذا فكان تكامله في هذه الدرجة. والله ما يسعك القعود. الإمام ما يشوف معاند، لهذا يلين معه حتى يهديه. قال: ولم يا سدير ما يسعك القعود، يعني لا يجوز لك، يعني حرام حرام. قلت: لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك. ما عندك أنت نقص الجنود في الجيش، في الجيش الشعبي. والله لو كان لأمير المؤمنين عليه السلام ما لك من الشيعة والأنصار والموالي ما طمع فيها تيم ولا عتي. إذا هالمقدار كان مريدي لأمير المؤمنين فكان يقوم بتأسيس الحكومة، وأبو بكر وعمر ما كانوا يطمعون في الخلاف. فقال: يا سدير، وكم عسى أن تكونوا. هسه أنتوا الموالي والشيعة والأنصار كم عددكم حتى تشجعني على النهضة الثورة؟ قلت: 100,000. 100,000 جندي. قال: 100,000؟ قلت: نعم، 100,000. فقال: 100,000؟ قلت: نعم، ونصف الدنيا. الإمام شاف في ذاك التاريخ مخ يابس، أما إنسان جيد لازم تحكي وياه. قال، يعني سدير قال، فسكت عني. الإمام ما قال شيء. ثم قال: يخف عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع. ينبع منطقة بعيدة إلى حد ما عن المدينة المنورة، كانت فيها أملاك لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، وبالإرث انتقلت إلى أن وصلت إلى الإمام الصادق عليه السلام. فالإمام في السنة بعض الأوقات كان يروح إلى هناك. هسه كان يضوج من النواصب والبكريين في المدينة المنورة فيروح إلى هناك، أو يروح إلى أي هدف آخر أو مجموعة أهداف ما أدري. فالإمام قال للسدير، وهسه طبعا قال للسدير، سدير ما كان مدني، قاعدة هذول كانوا من الكوفة يجون للحج والعمرة ثم يجون للمدينة المنورة لزيارة مرقد رسول الله صلى الله عليه وآله وآله، ثم لزيارة الأئمة الأحياء صلوات الله عليه. فالإمام قال: إخوة أنت ما عندك شغل عمل في المدينة المنورة، أنا لا أروح على ينبع، تجي وياي؟ هذه معلومة يجيك نسهة على الأقل، وثم يعتقد بالإمام فيوم يومين أكثر يكون مع الإمام، يعني شنو أحسن من هذا؟ قال فسكت عني. ثم قال يخف عليك أن تبلغ معنا إلى ينبوع، سهل عليك ترافقنا إلى هذه الشفرة. قلت نعم. فأمر بحمار وباغل أن يسرج. قال للخدم، الإمام قال لهم أنه هيئوا باغل وحمار حتى نروح. شوف الأدب ماله سدير هذا، يعني مو أنه ما عنده تكامل، ما عنده تكامل بالمقدار اللازم، وإلا شوف الأدب. فبادرت فركبت الحمار بسرعة، قمزت فركبت الحمار على أساس أن البغل يكون للإمام، لأن يعني البغل أفضل من الحمار. فقال يا سدير ترى، يعني تفكر الشكل، أن تؤثرني بالحمار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أنت تطيني الحمار تنزل عنه وأنت تركب البغل، لأن أنت على أي حال ضيف. قلت البغل أزين وأنبل، في نظر الناس الحمار ما يسوي، فالشخصية يركب عليه، وثم الحمار مو كريم عند الناس، البغل كريم. قلت البغل أزين وأنبل، قال الحمار أرفق بي. يتبين الإمام كان صاير ضعيف، كان داخل مرحلة الشيخوخة. البغل يحتاج إلى قوة حتى فرد واحد يدير، الحمار لا، ما يحتاج إلى قوة. قال الحمار أرفق بي من الرفق، فنزل فركب الحمار وركبت البغل فمضينا. فحانت الصلاة، صرخت الصلاة، فقال يا سدير انزل بنا نصلي. ثم قال هذه أرض سبخة لا يجوز الصلاة فيها، الإمام عند علم الغيب. ثم هذه الطريقة على طول يسافر بين المدينة المنورة وينبوع، فيدري هذه أرض سبخة، أما يريد يبين الحكم الشرعي بشكل اللي يبقى في الذهن، في ذهن سدير وفي ذهن التاريخ إلى يوم القيامة. ثم قال هذه أرض سبخة لا يجوز الصلاة فيها، فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء، ونظر إلى غلام يرعى جداء. غلام حسب الظاهر هنا المقصود بالطفل، ابن الراعي، الراعي مخليه على الراعي لأن هو مشهور. والجداء جمع جادي، وهو ولد الماعز في السنة الأولى، لأن اللغة العربية وسيعة ودقيقة، فإلها عادة مفردة لكل شيء بدقة. فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء، ونظر إلى غلام يرعى جداء، فقال والله يا سدير لو كان للشيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود. يا شيعي يا بطيخ، ماكو ماكو. ونزلنا وصلينا في الأرض الحمراء، نزلنا وصلينا. فلما فرغنا من الصلاة عطفت ملت إلى الجداء فعددتها، فإذا هي 17. الإمام في ذلك الوقت ما كان عنده 17 شيعي يسمون. يسأل الآن ربما فرد واحد من هذول الثوريين عنده 17 شيعي يسمون، بس المسألة أنه هذول الثوريين هم الشيعة يسمون أو لا، ما أقول كلهم. مرة أخرى للتأمل، روى السدير الصيرفي قال دخلت على الإمام الصادق فقلت له والله ما يسعك القعود. قال ولم يا سدير؟ قلت لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك، والله لو كان لأمير المؤمنين ما لك من الشيعة والأنصار والموالي ما طمع فيها تيم ولا عدي. فقال يا سدير وكم عسى أن تكون؟ قلت ما أتعرف. قال ما أتعرف؟ قلت نعم وما أتعرف. فقال وما أتى ألف؟ قلت نعم ونصف الدنيا. فسكت عنه ثم قال يخف عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع؟ قلت نعم. فأمر بحمار وبغل أن يسرجا فبادرت فركبت الحمار. فقال يا سدير ترى أن تؤثرني بالحمار؟ قلت البغل أن أزين وأنبل. قال الحمار أرفق بي. فنزل فركب الحمار وركبت البغل فمضينا فحانت الصلاة. فقال يا سدير انزل بنا نصلي. ثم قال هذه أرض سبخة لا يجوز الصلاة فيها. فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء ونظر إلى غلام يرعى جداء. فقال والله يا سدير لو كان لي الشيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود. ونزلنا وصلينا. فلما فرغنا من الصلاة عطفت إلى الجداء فعددتها فإذا هي 17. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ظروفه الخاصة مرة قال لو كان عندي حمزة وجعفر عليهما السلام لقمت بالأمر. مرة هم قال لو كان عندي 40 من الشيعة لقمت بالأمر. طبعا الظروف تختلف. الإمام الصادق يقول لو كان عندي 17 لقمت بالأمر. حديث شريف آخر روى حماد بن عثمان وهو من الرواة الكبار قال أردت الخروج إلى مكة. هذول في الكوفة عادة. فأتيت عبد الله ابن أبي يعفو هذا من الرواة الكبار جدا مودعا له. فقلت لك حاجة؟ قال نعم. تقرئ الإمام الصادق السلام. فقدمت المدينة فدخلت عليه على الإمام فسألني أسئلة ثم قال ما فعل ابن أبي يعفور؟ ما فعل مصطلح يعني شلون أحواله؟ قلت صالح جعلت فداك. صالح أيضا مصطلح يعني من حيث الأمور الصحية جيد. قلت صالح جعلت فداك آخر عهدي به وقد أتيته مودعا له. يعني عندما رفت أسافر فأجت وداعه فيعني جديدا شايفه. فسألني أن أقرأك السلام. دقق النظر. قال الإمام وعليه السلام أقرئه السلام صلى الله عليه. نحن نقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله. الإمام الصادق يقول صلى الله على عبد الله ابن أبي يعفو. شوف وين رايح. وقل كن على ما عهدتك عليه. يعني عبد الله ابن أبي يعفور اللي الإمام الصادق يقول صلى الله عليه هذا هم مخطور خطر الانزلاق. يقول لكن على ما عهدتك عليه. ترى الشهوات قوية الشبهات هم قوية. انت عبد الله ابن أبي يعفور أهلا وسهلا بيك أما لا تستهين بالشيطان لا تستهين بالنفس الأمارة بالسوء، لا تستهين بالمجتمع الفاسد. مرة أخرى للتأمل، روى حماد بن عثمان قال: أردت الخروج إلى مكة فأتيت عبد الله ابن أبي يعفور مودعا له، فقلت: لك حاجة؟ قال: نعم، تقرئ الإمام الصادق السلام. فقدمت المدينة فدخلت عليه فسألني ثم قال: ما فعل ابن أبي يعفور؟ قلت: صالح جعلت فداك، آخر عهدي به وقد أتيته مودعا له، فسألني أن أقرأك السلام. قال: وعليه السلام، أقرئه السلام صلى الله عليه وقل: كن على ما عهدتك عليه. روى سليمان الفراء، حسب ما يبدو كان يشتغل بالفرو، لباس شتوي دافئ، قال: كان أصحابنا أي الشيعة يدفعون إلى عبد الله ابن أبي يعفور الزكاة، يقسمها في أصحابه، زكوات أموالهم يدفعونها إلى عبد الله حتى يقسمها في المحتاجين من الشيعة، فكان يقسمها فيهم وهو يبكي. وش بيك؟ ليش تبكي؟ دقق النظر، شوف على عكس بعض الأفراد في هذه العصور الأخيرة، فأقول له: ما يبكيك؟ فيقول: أخاف أن يروا أنها من قبلي، أخاف يتصورون هذني أموالي الخاصة أنا دا أوزعها عليهم وما يعرفون أنها زكوات الناس مترتبط بيه. الآن لا، الآن يأخذ الزكاة أو يأخذ الخمس ويطي، وكأن هذا مالي الخاص دا يوزع من جيبه الخاص على الناس. روى سليمان الفراء قال: كان أصحابنا يدفعون إلى عبد الله بن أبي يعفور الزكاة، يقسمها في أصحابه، فكان يقسمها فيهم وهو يبكي، فأقول له: ما يبكيك؟ فيقول: أخاف أن يروا أنها من قبل. حديث شريف آخر، روى زكريا بن إبراهيم، هذا نصراني أسلم، قال: كنت نصرانيا فأسلمت وحججت. نصراني أسلم ويقول له: شنو سوي؟ هو الصلاة، بعد ذلك الصوم، بعد ذلك الحج. كنت نصرانيا فأسلمت وحججت، فدخلت على الإمام الصادق عليه السلام فقلت: إني كنت على النصرانية وإني أسلمت. دقق النظر، فقال: وأي شيء رأيت في الإسلام؟ شنو جلبك؟ شوفوا الجواب ماله، تعرفون أنه بعد إسلامه شلون حلق، حلق في المعنويات. قلت: قول الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. الله بنفسه هداني. هسه ربما يكذب، ربما يبالغ، ربما أخطأ، ما أدري، بس شوفوا الإمام الصادق يصدقه، فإذن لم يكذب ولم يبالغ ولم يخطئ، فقال: لقد هداك الله. نعم. ثم قال: اللهم اهده، اللهم اهده، اللهم اهده، يعني زيادة الهداية، لأن الهداية مثل بقية الأمور قابلة للقوة والضعف، مو كل مهتدي في درجة مهتد آخر. سل عما شئت يا بني. دقق النظر، طفل طفل نصراني أسلم وبلغ هذه المرحلة العالية من المعنوية. فقلت إن أبي وأمي على النصرانية وأهل بيتي، يعني كلهم نصارى، وأمي مكفوفة البصر عمياء، فأكون معهم وآكل في آنيتهم في دار واحدة، خصوصا في ذلك الزمان اللي ربما عشيرة تشترك في دار واحدة، الدار بها بيوت وغرف كثيرة. فقال يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت لا. ولا يمسونه؟ فقال لا بأس. على هذا الحديث وأمثاله أفتى من أفتى بطهارة أهل الكتاب. فقال لا بأس. استشوفوا، فانظر أمك فبرها. شوفوا علم الغيب، شوفوا علم الغيب. أوصيك بالأم، فإذا ماتت، فالإمام الصادق يدري عن قريب تموت، فلا تكلها إلى غيرك، كن أنت الذي تقوم بشأنها، ولا تخبرن أحدا أنك أتيت، حتى تأتيني بمنى إن شاء الله. الآن لا تقول للناس أنه أنت متصل بي. ليش؟ الظروف الخاصة كانت الشكل تخف. فأتيته بمنى. هذا زكريا بن إبراهيم يقول فأتيته بمنى، يعني في موسم الحج، والناس حوله كأنه معلم صبيان، هذا يسأله وهذا يسأله. هو سعد الإمام هم قال له تعال بمنى حتى يعرف الأحكام الشرعية، لأن الناس يسألون الإمام والإمام يجاوب، فخلي هذا يسمعه يعرف. فلما قدمت الكوفة ألطفت لأمي، غيرت تعاشري وتعاملي معه، وكنت أطعمها، أرجو المعذرة، يعني عرف ذلك الزمان، وأفلي ثوبها ورأسها. القواعد الصحية ما كانت معروفة، والناس ما كانوا يراعون الأمور الصحية والميكروب وما أشبه، فأفلي يعني أبحث عن القمل وأقتل القمل، لأن القمل يأذي. وكنت أطعمها وأفلي ثوبها ورأسها وأخدمها. فقالت لي يا بني ما كنت تصنع بهذا وأنت على ديني؟ النصارى ما عندهم هذا الشيء. شنو صرت أنت؟ فما الذي أرى منك منذ هاجرت، يعني هاجرت النصرانية فدخلت في الحنيفية؟ الحنيفية اسم الإسلام، يعني الدين المعتدل، لا يميل إلى اليمين ولا يميل إلى اليسار. فقالت لي يا بني ما كنت تصنع بهذا وأنت على ديني؟ فما الذي أرى منك منذ هاجرت فدخلت في الحنيفية؟ فقلت رجل من ولد نبينا أمرني بها. فقالت ما تتحمل، هذا الرجل هو نبي؟ فقلت لا، ولكنه ابن نبي. فقالت يا بني انت خطأان، هذا نبي مو ابن نبي. هو شنو الفرق بين النبي والوصي في الجوهر؟ ماكو فرق. فقالت يا بني هذا نبي، ان هذه وصايا الانبياء. فقلت يا أم، إنه الضمير للشعر، ليس يكون بعد نبينا نبي، ولكنه هذا ابنه. الأم هي شافت الحكي ويا هذا الابن الشام ما يفيد، إذا هذا يكون نبي أو يكون ابن نبي. فقالت يا بني دينك خير دي، فأعرضه علي. بين لي شنو الإسلام. فأعرضته عليها فدخلت الإسلام. الآن المسلم يخلي المسلمين كفار، فكيف بممارساته يجذب الكفار إلى الإسلام؟ وعلمتها، فصلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخر، يعني دينها كان قصير بس 4 صلوات انيالها. ثم عرض بها عارض في الليل. هسه سكتة دماغية، سكتة قلبية، ضيق تنفس، سمعت. فقالت يا بني أعد علي ما علمتني. قولي الإسلام شنو تريد يصير عتي تلقين. فأعدته عليها فأقرت به وماتت. فلما أصبحت كان المسلمون الذين غسلوها، وكنت أنا الذي صليت عليها ونزلت في قبرها. ونزلت في قبرها. مرة أخرى للتأمل بصورة سريعة إن شاء الله. روى زكريا بن إبراهيم قال كنت نصرانيا فأسلمت وحججت، فدخلت على الإمام الصادق فقلت إني كنت على النصرانية وإني أسلمت. فقال وأي شيء رأيت في الإسلام؟ قلت قول الله. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فقال لقد هداك الله. ثم قال اللهم اهده، اللهم اهده، اللهم اهده، سل عما شئت يا بني. فقلت إن أبي وأمي على النصرانية وأهل بيتي، وأمي مكفوفة البصر، فأكون معهم وآكل في آنيتهم. فقال يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت لا، ولا يمسونه. فقال لا بأس. فانظر أمك فبرها، فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك، كن أنت الذي تقوم بشأنها، ولا تخبرن أحدا أنك أتيتني حتى تأتيني بمنى إن شاء الله. فأتيته بمنى والناس حوله كأنه معلم الصبيان، هذا يسأله وهذا يسأله. يعني شنو؟ هنا ملاحظة قوية، يعني البعثة الدينية في مواسم الحج والعمرة والزيارة لازمة بهذه الطريقة، هذا يسأله وهذا يسأله. فلما قدمت الكوفة ألطفت لأمي وكنت أطعمها وأفلي ثوبها ورأسها وأخدمها. فقالت لي يا بني ما كنت تصنع بهذا وأنت على ديني، فمن الذي أرى منك منذ هاجرت فدخلت في الحنيفية؟ فقلت رجل من ولد نبينا أمرني بهذا. فقالت هذا الرجل هو نبي؟ فقلت لا، ولكنه ابن نبي. فقالت يا بني هذا النبي، إن هذه وصايا الأنبياء. فقلت يا أم إنه ليس يكون بعد نبينا نبي ولكنه ابنه. فقالت يا بني دينك خير دين، اعرضه علي. فعرضته عليها فدخلت في الإسلام. وعلمتها فصلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة. ثم عرض بها عارض في الليل فقالت يا بني أعد علي ما علمتني. فأعدته عليها فأقرت به وماتت. فلما أصبحت كان المسلمون الذين أو فلما أصبحت كان المسلمون الذين غسلوها، وكنت أنا الذي صليت عليها ونزلت في قبرها. حديث شريف آخر روى حفص بن عمر البجلي من بجيلة عشيرة عربية قال شكوت إلى الإمام الصادق عليه السلام حالي وانتشار أمري علي، يعني الفوضى الفقرية، ما أريد ما أدري شلون أعالج زوجتي، ما عندي فلوس. ما أدري شلون أعمر داري، ما عندي فلوس. ما أدري شلون أدير العائلة من حيث الاقتصاد، ما عندي فلوس. أفكر هنا فورا، أفكر في مكان آخر فورا، أفكر في مكان ثالث. فقال لي إذا قدمت الكوفة، دقق النظر في علم الغيب، فبع وسادة من بيتك بعشرة دراهم. هو الشخص من يدري أما الإمام يدري. وادعو إخوانك وأعد لهم طعاما بفلوس الوسادة اللي بيعتها، وسألهم يدعون الله لك. هسه في مشكلة الفقر فقط أو في أي مشكلة، سوي مأدبة في دارك، وإذا هم ما عندك فلوس بعفلت شيء حاجة من حاجات الدار، وأدعو المؤمنين حتى يحضرون المأدبة وثم يدعون لك، فالدعاء مستجاب. يعني أمر معنوي مادي، أمر معنوي مادي، مأدبة والدعاء. ففعلت، وما أمكنني ذلك حتى بعت وسادة. ما كان عندي مال حتى أسوي مأدبة، فأجبرت على بيع الوسادة على أساس المأدبة، واتخذت طعاما كما أمرني، وسألتهم أن يدعو الله لي. فوالله ما مكثت، ما مضى علي زمان طويل إلا قليلا، حتى أتاني غريم لي، الغريم المديون. والمديون هذا بعد تشوفه، قبل ما يأخذ المال منك تشوفه ليل نهار، أما إذا أخذ المال بعد تشوفه. فإذا الغريم إجي فرد المال فهذه معجزة، يعني قل ما تسقط على الأرض مثل هذه المعجزات. فوالله ما مكثت إلا قليلا حتى أتاني غريم لي، فدق الباب علي وصالحني من مال لي كثير. أطلب مال كثير، ما أطلب مال كله، بس يعني سوي مصالحة قسم من المال. كنت أحسبه نحو من 10,000 درهم، هذا المال كان 10,000 درهم، بس ما أطلاني كله. شوف المسكين كان مأيس من رد المال، أصلا ما حافظ مقدار المال، يقول كنت أحسبه، لأن يدي هذا المال رايح، رايح بالبير. ثم أقبلت الأشياء علي، هذه الخطوة الأولى، ثم الدنيا أقبلت علي بوصفة الإمام الصادق صلوات الله عليه. روى حفص بن عمر البجلي قال شكوت إلى الإمام الصادق حالي وانتشار أمري علي، فقال لي إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك ب10 دراهم، وادع إخوانك وأعد لهم طعاما، وسلهم يدعون الله لك. ففعلت، وما أمكنني ذلك حتى بعت وسادة، واتخذت طعاما كما أمرني، وسألتهم أن يدعو الله لي. فوالله ما مكثت إلا قليلا حتى أتاني غريم لي، فدق الباب علي وصالحني من مال لي كثير، كنت أحسبه نحو من 10,000 درهم. ثم أقبلت الأشياء علي. زين إخواني، بينا فيما قابل أنه الحكم الأموي المرواني في ظاهر الأمر سقط بعمليات أبي مسلم الخراسان، وإجي السفاح العباسي كأول ملك عباسي، ثم من بعد المنصور العباسي كملك ثاني عباسي، وهذول بسرعة ما سكنوا بغداد، وإنما سكنوا في الكوفة وأطراف الكوفة. السفاح طلب الإمام الصادق عليه السلام من المدينة المنورة إلى الكوفة جبرا، وبعد المنصور الدوانيقي أيضا طلب الإمام الصادق عليه السلام من المدينة إلى الكوفة جبرا، والإمام بقى في المرتين أو أكثر من مرتين ما أدري، بقى في الكوفة مدة، فالشيعة كانوا يتصلون. هسه هنا نتوجه إلى نص الحديث الشريف. روى داود ابن زربي قال أخبرني مولى لعلي بن الحسين السجاد زين العابدين عليه السلام قال كنت بالكوفة فقدم الإمام الصادق عليه السلام الحيرة من أطراف الكوفة، لأن ذاك التاريخ الملك العباسي كان في الحيرة، فأتيته، يقول لي اغتنمت الفرصة، أنا أجيت إلى الإمام فقلت جعلت فداك لو كلمت داود بن علي، داود بن علي من كبار رجال الحكم في العهد العباسي، لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء حكام بن العباس فأدخل في بعض هذه الولايات، أريد وظيفة ثقيلة فأنت صير واسطة حتى أحصل الوظيفة الثقيلة. فقال ما كنت لأفعال، خلص ما أسوي. فانصرفت إلى منزل، يقول خب رحت للمنزل، بس يعني الدنيا طلبته إليها، فهذا هسه ما يفك يا أخي. فتفكرت فقلت ما أحسبه، ما أحسب الإمام منعني إلا مخافة أن أظلم أو أجور. وليش الإمام قال ما أسويها؟ لأن هذا يتصور أنه أنا إذا صرت في الدولة فأظلم الناس. والله لآتينه ولأعطينه الطلاق والعتاق والأيمان المغلظة أن لا أظلم أحدا ولا أجور ولا أعدلن. هو معلوم هذا وضعه، لأن بكري هذا، البكريين عندهم الطلاق وهو العتاق وهذن الأشياء، أصلا هذا ما يعرف أوليات الإسلام، فيصير موظف في الدولة العباسية. فأتيته فقلت جعلت فداك إني فكرت في إبائك علي، الإباء المنع، فكرت أنه ليش أنت بتقبل تعطيني وظيفة، فظننت أنك إنما كرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم، وإن كل امرأة لي طالق وكل مملوك لي حر وعلي وعلي، يعني أنه أروح للحج 10 مرات بيادة، ما لي أسوي 1000 ذبيحة للفقراء وما أشبه، إن ظلمت أحدا أو جرت عليه وإن لم أعدل. شوف يعني يقسم الظهر قصمة. قال كيف قلت؟ أهل علي مرة ثانية اللي ما يحتاج لعادة، بس يريد يبين الحكم للناس إلى يوم القيامة. فأعدت عليه الأيمان الحلف بالطلاق والعتاق، فرفع رأسه إلى السماء فقال تناول السماء أيسر عليك من ذلك، تتمكن أنت في الأرض وتأخذ بيدك كرة المريخ ما تتمكن، هذا أيسر من أنه تدخل في الحكم العباسي ولا تظلم. طبعا هذا كان من ذلك العهد التعيس، أما الآن الثوريون داخلون في الحكم ولا يظلمون، ولا يظلمون، ومو مشكلة، مو مشكلة. تناول السماء أيسر عليهم من هذا الأمر، أيسر عليهم من هذا الأمر. روى داود بن زربي قال أخبرني مولى لعلي بن الحسين قال كنت بالكوفة فقدم الإمام الصادق الحيرة فأتيته فقلت جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات، فقال ما كنت لأفعل. فانصرفت إلى منزلي فتفكرت فقلت ما أحسبه منعني إلا مخافة أن أظلم أو أجور، والله لآتينه ولأعطينه الطلاق والعتاق والأيمان المغلظة أن لا أظلم أحدا ولا أجور ولا أعدلا. فأتيته فقلت جعلت فداك إني فكرت في إباك علي، فظننت أنك إنما كرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم، وإن كل امرأة لي طالق وكل مملوك لي حر، وعلي إن ظلمت أحدا أو جرت عليه وإن لم أعدل. قال كيف قلت؟ فأعدت عليه الأيمان فرفع رأسه إلى السماء فقال تناول السماء أيسر عليك من ذلك. حديث شريف آخر روى عبد الرحمن ابن سيادة من الرواة قال لما أن هلك أبي سيادة مات جاء رجل من إخوانه إلي فضرب الباب علي، دق الباب فخرجت إليه فعزاني وقال لي هل ترك أبوك شيئا؟ هذا في ذلك الزمان، بس في هذا الزمان عادة لا يحصل. فقلت له لا، يعني هسه أنت شنو تسوون؟ أمك أرملة، أنت أخوست بدون والد، شو تسوي بالنسبة للاقتصاد؟ فدفع إلي فيها 1000 كي، فدفع إلي كيسا فيها 1000 درهم وقال لي أحسن حفظها، مو هدية وديعة، أحسن حفظها وكل فضلها. المال وديع عندك بس روح تاجر بيها، والربح هذا إليك، بس المال لا يروح ترها، المال وديعة مو هبة. فدخلت إلى أمي وأنا فرح فأخبرتها. فلما كان بالعشي أتيت صديقا كان لأبي فاشترى لي بضائع سابريا، أقمشة إيرانية رقيقة محترمة، يعني مورد طلب الناس في ذلك العصر. وجلست في حانوت استأجرت أو بأي طريقة أخرى حصلت حانوت فعرض هذه الأقمشة السابرية هناك، فرزق الله عز وجل فيها خيرا، الله أعطاني نفع فيها، يعني في البضائع بسبب البضائع. وحضر الحج، صار موسم الحج، فوقع في قلبي أنه أحج، فجئت إلى أمي فقلت لها إنه الضمير لشان قد وقع في قلبي أن أخرج إلى مكة، شوف الأمية المؤمنة، فقالت لي فرد دراهم فلان عليه لتأكل الوديعة. فهيأتها، هيأت الدراهم وجئت بها إليه فدفعتها إليه، شوفوا، فكأني وهبتها له، ما كان متوقع مني أنا ما أكل ماله، عندما دفعت المال إليه فاتعجب. فقال لعلك استقللتها، يعني كرأس مال للتجارة، ألف قليل يعني جاي علي، حتى أنت منزعج مني، يعني زعلان علي تريد أكثر فأزيدك؟ قلت لا، ولكن وقع في قلبي الحج وأحببت أن يكون الشيء كعندك. هاي وديعة، ليش تكون عندي وأنا رايح للحج؟ ربما السراق يسرقونها، فخلي الوديعة تكون. ثم خرجت فقضيت نسكي، ثم رجعت إلى المدينة فدخلت مع الناس على الإمام الصادق عليه السلام، وكان يأذن إذنا عاما، فجلست في مواخير الناس. الناس كانوا جايين قبلي، ماكو مجال، فأنا قعدت في الصف الأخير، وكنت حادثا طفل. سجن الطفل، ما سامعين سجن الأحداث. وكنت حادثا، فأخذ الناس يسألونه ويجيبهم، فلما خف الناس عنه، الناس راحوا، أشار إلي فدنوت إليه، فقال لي ألك حاجة؟ فقلت له جعلت في ذاك أنا عبد الرحمن ابن سيابة. فقال ما فعل أبوك؟ مصطلح يعني شلون وضع، شلون صح؟ فقلت هلك. فتوجع وترحم، تألم لموت والدي وترحم عليه، ثم قال لي أفترك شيئا؟ قلت لا. شوف الإمام شلون يا ربي. قال فمن أين حججت؟ سرقت؟ شنو سويت؟ إلا ماكو إرث، منين أجي؟ فابتدأت فحدثته بقصة الرجل. زين، الإمام مؤدب ومربي ومعلم الأدب، أما حتى يبين أن القضية مهمة ربما يخالف الأدب. فحدثته بقصة الرجل، فما تركني أفرغ منها، ما خلاني أكمل القصة، حتى قال لي فما فعلت الألف؟ فما فعلت الألف؟ هذا مصطلح، يعني الألف شنو سوت؟ يعني الألف شنو أنت سويت به؟ فما فعلت الألف؟ رامك للألف في سبيل الحج. قلت رددتها على صاحبها، فقال لي قد أحسنت. مو متوقع، إذا المال أجي في إيدي هذا يخرج من إيدي، هذا مو متوقع. الخميني خرج منها، مو جعلها تخرج منه. الخامنئي هم إلى الآن مكلب بيها، مكلب بيها وكأنه فحلوان، يعني ولا واحد يتمكن يخرجها من إيده. هسه بعد إلى متى؟ الله العالم. القذافي هم قتلوه بتلك الصورة وأخذوها منه، وإلا يعني ما كان يطيها. فقال لي قد أحسنت، وقال لي ألا أوصي؟ هذا طفل الإمام يوصي؟ قلت بلى، جعلت في ذلك. قال عليك بصدق الحديث وأداء الأمانة، دقق النظر، تشرك الناس في أموالهم هكذا وجمع بين أصابعه. إذا عندك الصدق والأمانة تصير شريك الناس هالشكل، يعني الناس مستعدين يخلون أموالهم عندك وديعة، فإذا خلوها عندك وديعة فالتاجر بها تحصل الربح. هسه بالنسبة مئوية بينك وبين الناس الآخر. فحفظت ذلك عنه، دقق النظر، فزكيت 300,000 درهم. في السنة القادمة أموالي كثرت بصدق الحديث وأداء الأمانة، لأن سويت شركة ويا الناس، كثرت، فالزكاة فقط صارت 300,000 درهم. مرة أخرى للتأمل، روى عبد الرحمن بن سيابة قال لما أنهلك أبي سيابة جاء رجل من إخوانه إلي فضرب الباب علي، فخرجت إليه فعزاني وقال لي هل ترك أبوك شيئا؟ فقلت له لا. فدفع إلي كيسا فيها 1,000 درهم وقال لي أحسن حفظها وكل فضلها. فدخلت إلى أمي وأنا فرح فأخبرتها. فلما كان بالعشي أتيت صديقا كان لأبي فاشترى لي بضائع سابرية وجلست في حانوت فرزق الله فيها خيرا، وحضر الحج فوقع في قلبي، فجئت إلى أمي فقلت لها إنه قد وقع في قلبي أن أخرج إلى مكة، فقالت لي فرد دراهم فلان عليه، فهيأتها وجئت بها إليه فدفعتها إليه فكأني وهبتها له، فقال لعلك استقللتها فأزيدك، قلت له ولكن وقع في قلبي الحج وأحببت أن يكون شيئك عندك. ثم خرجت فقضيت نسكي ثم رجعت إلى المدينة، فدخلت مع الناس على الإمام الصادق وكان يأذن إذنا عاما، فجلست في مواخير الناس وكنت حديثا، فأخذ الناس يسألونه ويجيبهم، فلما خف الناس عنه أشار إليه فدنوت إليه فقال لي ألك حاجة؟ فقلت له جعلت فداك، أنا عبد الرحمن ابن سياب. فقال ما فعل أبوك؟ فقلت هلك. فتوجع وترحم ثم قال لي أفترك شيئا؟ قلت لا. قال فمن أين حججته؟ فابتدأت فحدثته بقصة الرجل فما تركني أفرغ منها حتى قال لي فما فعلت الألف؟ قلت رددتها على صاحبها، فقال لي قد أحسنت. وقال لي ألا أوصيك؟ قلت بلى جعلت في ذلك. قال عليك بصدق الحديث وأداء الأمانة، تشرك الناس في أموالهم هكذا وجمع بين أصابعه. فحفظت ذلك عنه فزكيت 300,000 درهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.